السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل استأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول غنى النفس البشرية. تكلم الإمام عن الغنى بالحق وقال له ثلاث مراتب: الغنى بالله عز وجل دوام شهود أوليته سبحانه وتعالى، بعد ذلك الدرجة الثالثة من درجات الغنى بالرب جل جلاله الفوز بوجوده. قبل الشروع في المقصود أريد أن أنوه إلى جزئية من الحوار الذي دار بين أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه، وكان ما زال على شركه، وبين هرقل عظيم الروم، والحديث عند الإمام البخاري، وهي الأسئلة التي وجهها هرقل إلى أبي سفيان وأجاب أبو سفيان عليه. لأن الطالب العلمي حينما يغفل عن السنن الكونية تضطرب حياته ولا تستقر، ويشعر بقلق، وربما ترك ما هو عليه. ومن أجل ذلك ينبغي أن تكون سنن الله الكونية مصب عينيك. الشاهد هو قال هرقل لأبي سفيان: من يتبعهم؟ أأغنياء الناس أم فقراؤهم؟ فقال: بل فقراؤهم. قال: كذلك أتباع الرسل. كذلك أتباع الرسل سنة كونية، هم الذين يتبعون الأنبياء والمرسلين والمنهج الصحيح. ومن هنا نستوعب ما ثبت عند مسلم وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت على الجنة فوجدت أكثرها من الفقراء. وبناء على ذلك لا يفت في عضدك ما أنت فيه أو ما ينزل بك من ضوائق، هذه سنة الله في خلقه. فرد نفسك بذلك حتى ترحل من هذه الدنيا، واعلم يقينا إن شدد عليك وضيق عليك فالحكمة يعلمه، وحاش أن يتخلى عنك أو يسلمك لعدوك. من خلال هذا إن شاء الله تستقيم أمورك. نقرأ سويا لعل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما نقول. الدرجة الثالثة من درجات الغنى بالرب جل جلاله الفوز بوجوده. هذا الغنى أعلى درجات الغنى، لأن الغنى الأول والثاني كان من آثار ذكر الله عز وجل والتوجه، ففاض على القلب صدق التوجه أنوار الصفات المقدسة، فاستغنى القلب بذلك، وحصل له أيضا أنوار الشعور بكفالته وكفايته لعبده وحسن وكالته لهم وقيوميته بتدبيره وحسن تدبيره، فاستغنت النفس بذلك أيضا. أعيد: هذا الغنى أعلى درجات الغنى، لأن الغنى الأول والثاني كانا من أثار ذكر الله والتوجه، ففاض على القلب في صدق توجهه أنوار الصفات المقدسة، فاستغنى القلب بذلك، وحصل له أيضا أنوار الشعور بكفالته وكفايته لعبده وحسن وكالته له وقيوميته بتدبيره وحسن تدبيره، فاستغنت النفس بذلك أيضا. لذلك أرجو التدبر في قوله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا ترجون. نعم، وترجون من الله ما لا يرجون. تكونوا تألمون يا معشر المسلمين في حياتكم الدنيا، فغيركم من المشركين والكفار يألمون كما تألمون. هاتي رجلا في الدنيا يعيش بلا منغصات، لا يوجد، لا يوجد أبدا. طيب، يبقى استوى الجميع في المنغصات، وترجون من الله ما لا يرجون، أي تحتسبون ما ينزل عليكم من إحن ومحن عند الله عز وجل، يعوضكم الله سبحانه وتعالى عن كل ذلك خير. وأما هذا الغنى الثالث الذي هو الغنى بالحق، فهو من آثار وجود الحقيقة، وهو إنما يكون بعد ترقيه من آثار الصفات إلى آثار وجود الذات، وإنما يكون هذا الوجود بعد مكاشفة عين اليقين عندما يطلع فجر التوحيد، فهذا أوله وكماله عند طلوع شمسه، فيتقطع ضباب الوجود الفاني وتشرق شمس الوجود الباقي، فيتقطع لها كل ضباب، وهذا عبارة عن نور يقذف في القلب يكشف له بذلك النور عن عظمة الذات، كما كشف له بالنور الذي قبله عن عظمة الصفات. فإذا كان أثر من آثار صفات الذات أو صفات الأفعال يغني القلب والنفس، فما ظنك بما تكاشف به الأرواح من أنوار قدس الذات المتصفة بالجلال والإكرام؟ فهذا غنى لا يانه الوصف ولا يدخل تحت الشرح، فيستغني العبد الفقير بوجود سيده العزيز الرحيم. فيا لك من فقر تقضي، ومن غنى يدوم، ومن عيش ألد من المنى. فلا تستعجل نفسك عن البلوغ إلى هذا المقام، فبينك وبينه صدق الطلب، فإنما هي عزمة صادقة ونهضة حر لنفسه عنده قدر وقيمة يغار عليها أن يبيعها بالدون. وقد جاء في أثر إلهي يقول الله عز وجل: ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فات كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. كما ذكرنا مرارا أن الأخبار الواردة عن بني إسرائيل باعتبار وصولها إلينا، أي باعتبار سندها، إما أن تكون عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قلنا أن يصح سندها إلى قائله، أي إلى الله عز وجل أو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أو النوع الثاني أن يصح سندها إلى من قالها غير الله عز وجل وغير النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقولها صحابي أو تابعي. النوع الثالث ألا يصح سندها إلى قائلها، فالنوع الثالث هذا يهمل ويطوى ولا يذكر. أما النوع الثاني يقال، ولكن ينظر إليه من وجهة أخرى، وهي: هل هذا الخبر اشتمل على بعض الأمور تخالف شريعة الإسلام أم لا؟ فإن اشتمل يرد، وإن لم يشتمل وبمجموعه ومضمونه اتفق مع شريعة الإسلام إجمالا، فهذا يذكر ويستأنس به. أما إن كان الخبر عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك في قبوله، لأنه جاء عن الله عز وجل أو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقول ابن آدم: خلقتك لنفسي فلا تلعب، أي للعبادة. فالله سبحانه وتعالى غني، غني، والغنى وصف ذاتي له. ثم قال: وتكفلت برزقك فلا تتعب، وهذا أمر معلوم. الله سبحانه وتعالى قال في محكم القرآن: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون
فورب السماء والأرض إنه لحق. حتى قال بعض الأعراب: من الذي حمل الكريم أن يحلف؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهذا أمر مضمون ما تشغل بالك مطلقا، ولكن الشرع المطهر أمرك بالسعي المشروع. يبقى أنا أسعى سعي مشروع، لا أتجاوز ولا أخالف ولا أكل الحرام. فإن أكلت الحرام تعلم أنك آثم ودنست نفسك ومن تعول. يقول: وتكفلت برزقك فلا تتعب. المعني بالتعب هنا أن يتعب الإنسان تعب غير مشروع ويخالف ويهمل الواجبات الشرعية. يعني واجب شرعي تعارض مع عمل، لا، الواجب الشرعي مقدم. ده الكلام ده إن وقع تعارض ويستحيل أن يقع. عشان كده دايما انظر لنفسك بالواجبات الشرعية اللي هي الفرائض، وانظر لما أوجب عليك الشرع تجاه إسلامك، ووازن بين الأمرين وسدد وقارب، والله يتولاك. وتكفلت برزقك فلا تتعب، ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، نعم، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء سبحانه وتعالى. يقول: فمن طلب الله بصدق وجده، ومن وجده أغناه وجوده عن كل شيء. لذلك اقرأ في الزهد لابن المبارك والزهد لابن أبي الدنيا، تجد العجب من نماذج للصحابة وغيرهم. لما؟ لأنهم فهموا الحقيقة كما ينبغي، فأصبح حرا في غنى ومهابة، على وجهه أنواره وضياء، وإن فاته مولاه جل جلاله تباعد ما يرج وطال عناؤه. ومن وصل إلى الغنى، ومن وصل إلى هذا الغنى قرت به كل عين، لأنه قد قرت عينه بالله والفوز بوجوده. ومن لم يصل إليه تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح والدنيا أكبر همه، ما عاد وراه هم إلا يجيب القرش منين، ده شغله الشاغل، يبني البيت إزاي، يجهز البنت إزاي، ما عاد وراه إلا الدنيا. انظر: من أصبح والدنيا أكبر همه، جعل الله فقره بين عينيه، بين عينيه، وشتت عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. لذلك في معلم الزهد، وهو أن يزهد الإنسان عما لا يعود عليه بنفع في الآخرة. ده تعرف شيخ الإسلام الزهد، أن يترك الإنسان ما لا يعود عليه بأي نفع أخروي، تركه. المهم في الزهد إيه؟ أنك إذا زهدت لن يؤثر على ما كتبه الله لك من الرزق أبدا، لأن كتابة الرزق مفروغ منها ومنتهية كما تعلمون. وبناء على ذلك تزهد في الدنيا ولا تتطلع إليها، لا يفوتك شيء مما كتب لك، لأن الكتابة قديمة أولية وأنت محدث، فكيف يتغير الأزلي لوجود المحدث؟ هذا لن يكون. فازهد في الدنيا واعلم أن ما كتب لك لن يتغير ولن يتبدل. يقول: من أصبح والدنيا أكبر همه، جعل الله فقره بين عيني، وشتت عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه، الآخرة أكبر همه اللي هو الحساب والوقوف بين يدي الله عز وجل. يعني أرجو أن تتوهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري، حديث عدي بن حاتم قال رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب. توهم هذا الأمر واجعله نصب عينيك، يشغلك عن كل شيء، خاصة إذا تقدم بك العمر وجاوزت 40 أو ناهزتها. وليس معنى هذا دون ذلك يتفلت، لا، ولكن دي سنن كونية لابد أن تراعيها. والموت يأتي فجأة وبدون إنذار وبدون سابق موعد، أدي معنى كلمة: ومن أصبح والآخرة أكبر همه. ولعلكم تذكرون لما قالوا للحسن البصري رحمه الله: لما لم تكثر من وعظنا؟ قال لهم: مشغول بثلاثة، فإن فرغت وعظتكم. أما الأولى لما أخذ الله ميثاق من أبينا آدم وقال: خلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي، فلا أدري من أي الفريقين أنا. مش ده حديث احنا درسناه؟ مظبوط، اللي هو الايه، تقدير الايه، الميثاق، فريق في الجنة وفريق في السعير، لا أدري من أي الفريقين أنا. ثم قال: ومشغول لما جاء الملك وأنا في رحم أمي وكتب شقي أو سعيد، فلا أدري. مشغول إذا تطايرت الصحف في أرض المحشر، أأخذ كتابي بيميني أم من وراء ظهري؟ هو ده المطلوب يا أخوان، هو ده شغلك الشاغل. أما الدنيا عوارض، عارض، وخد بالك ماشية لا تقف، بنا وبغيرنا تسير الأمور، فالعاقل يسير فيها كما ينبغي. ومن أصبح والآخرة أكبر همه. نعم، اكتبهم ما منعتك. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه. نعم، اي والله جعل غناه في قلبه، كثرة الدراهم في يده كما هو صلب، قلت الدراهم في يده كما هو صلب، فرغت بطنه لا يهتز، ملئت بطنه لا يهتز. جعل غناه في قلبه وجمع عليه شمله. انظر بقى إلى الشيء العجيب: وأتته الدنيا وهي راغمة. تخيل. حاضر. نعم، حاضر حاضر حاضر. وأتته الدنيا وهي راغمة، يعني إيه؟ يعني لا تنشغل بها، وانشغل بالآخرة وستأتيك. طب انشغلت بها وتركت الآخرة لن تأتيك. أي حمق بعد ذلك، ينشغل آدمي بدنيا ويترك الآخرة، يهمل الواجبات الشرعية، يهمل دينه، يهمل طلب العلم، ينشغل مشروع تلو مشروع تلو مشروع، ولا يعرف حق الله فيه. لذلك كما ذكرت لكم قبل ذلك، النظرة الشرعية الصحيحة للمال، للمال حتى تتضح لديك الصورة. المال بنص القرآن: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. زينة ليست من أصل الخلق، خارجة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نظرة صحيحة للمال: اجمع من المال ما تشاء، ولكن من حلال، واعرف حق الله فيه، واعلم ستحاسب عليه. ده النظرة الشرعية صحيحة. يبقى ما عندنا في الإسلام مبدأ الاشتراكية، مبدأ باطل، كما يقول أهل الضلال: الاشتراكيون أنت إمامهم، كذبوا والله. يبقى مبدأ الاشتراكية بيقول لك إيه؟ بيحدد الملكية. خطأ. لا، أنت عندنا في الإسلام اجمع إن شاء الله تكون يخترع لك لقب جديدا تميز به عن الغير، اجمع ما تشاء. الأمر الثاني، اعلم حق الله فيه، الزكاة. الأمر الثالث، ستحاسب عن كل ما أخذته، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. من خلال هذه افعل ما تشاء، افعل ما تشاء. يبقى بناء على هذا يا أخوانا نقبل على الآخرة، تجعلها همك، همك الوحيد. لما عصيت ربك؟ لما وقعت في هذه الشهوة؟ لما قصرت في الطاعة؟ لما خذلت أخاك؟ لما كذا؟ لما كذا؟ كيف تقابل ربك؟ ضغطة القبر إلى غير ذلك. هو ده اللي يعيش في المسلم دوما، حتى لا تنزلق قدمه في هوة سحيقة في التعلق بالدنيا، ويريد أن يتخلص فما يستطيع. السنن الكونية هم أتباع الرسل، ما قدره ربنا سيأتيك، اجعل شغلك الشاغل الآخرة، ده همك. طب والتفكير في الدنيا؟ ما هو فكر عشان إيه؟ تستعين بالله ثم بها على الآخرة. يقول: وأتته الدنيا وهي راغمة، وكان الله بكل خير إليه أسرع. دايما واعذروني في هذه الاستدراكات حتى تتضح لدينا الأمور، لأن كلام الإمام ابن القيم أنا أراه في غاية الوضوح، ولكن أستدرك لي حتى أستوعب كلام الإمام، لأن نصوص الشريعة كلها مجتمعة ما تنقطع. يبقى أنا هم الآخرة، غناية في قلبي، يجمع الله علي شملي، وتأتيني الدنيا وهي راغمة. طيب افترض أنك فعلت ذلك وأصبح ليس لك هم إلا الآخرة، ومع ذلك ضيق عليك في الرزق، مفيش على طول، فلله الحكمة البالغة، لا تدري لعل إن بسط لك، ومنهم من عاهد الله، لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. لعل الله أعطاك ما يسد جوعتك ويستر عورتك، وجلست في بيتك كما قال محمد بن سيرين: نعم صومعة الرجل بيته، يغض فيه بصره ويكف فيها لسانه. خلاص أنا قاعد. ولكن إن أتاك المال كما تريد، لا تدري، النفس طواقة يا أخوانا، لا تدري لعل بكثرة المال معك تبدأ تفكر، خد بالك، في المباح الذي يجذبك إلى الحرام. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ممكن يأتيك الشيطان تتمنى أهله معايا فلوس، كنت أجيب لكل طالب علم سيارة 2016 وأعطيه من المال ما يريد، وما مسألة الفول والطعمية والعسل مرفوض لحوم. يأتيك الشيطان بمثل هذه الأماني ليشغلك، خد بالك كويس، وعار أن يتمكن منك شيطان أو يتلاعب بك شيطان، عار. يبقى الشاهد إن احنا بننظر للشريعة نظرة عامة بشمولها وعمومها وبنصوصها. يبقى أنا أنشغل بالآخرة، أنشغل بالطاعة، أنشغل بما ينتظرني في أرض المحشر، يشغلك هذا عن كل معصية، عن كل شهوة، عن كل شبهة، وفي نفس الوقت أسعى في طلب الرزق بما شرع الله عز وجل. طيب هل هناك حد أسعى إليه؟ اعلم أخي الفاضل أن قدراتنا محدودة وإمكانيتنا محدودة أيضا، فإحنا بنقوم بالواجبات الشرعية، واخد بالك، وبعد ذلك ما يتبقى من الوقت أسعى في الطلب. ومسألة أولادك و أعمل لهم والكلام ده كله دعك من هذا، لأن مسألة أعمل لهم، طب ما احنا نريد سقف ننتهي إليه، مفيش. يعني النص الشرعي واضح، إنك انتظر ورثتك أغنياء خيرا من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. ده الكلام ده أنت لما تيجي توصل، أنت ما وصلتش المرحلة دي لسه، ده احنا لسه في الطلب. عنده 7-8-9-10 بنات مثلا، واخد بالك، وبدأ مهموم يزوجهم ازاي؟ يا اخي الله يعفو عنك، خرجت من بطن امك عار الجسد، من اين هذا الذي اتاك؟ من اين هو؟ قلنا لابد ان نتعقل الامور ونعلم ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وان الله سبحانه وتعالى بيده الامور، وهو الذي يغني وهو الذي يفقر. اما انك يبدا يتعلق قلبك بمثل هذه الامور، طيب خلاص احتفظت لكل بنت ب100,000، يأتيك شيطانك هيعملوا ايه؟ ده التلاجة بقى بالشيء فلان، خلاص يبقى 150، هيعملوا ايه؟ يبقى 200. تلاقي نفسك عمال تجر، ويطلب منك شيئا شيء، ويطلب منك شيء لله، وجدنا الشح متمثل فيك. ما هي دي الزلة اللي كله بيقع فيه. لا أولادي، أو طيب أنت بنات له بيت، طب كويس، أعمل له مشروع، طب كويس، أدعم المشروع، خلاص لحظة تلاقي نفسك الموت جالك فجأة، وأول من يتبرأ منك هو ابنك، هي بنتك، وده واقع. أنا أوازن حتى لا تختلط علي الأمور. من أجل ذلك الله يبارك فيكم، الفهم السديد للنصوص مهم جدا، مهم. إنك انتظر ورثتك أغنياء خيرا لك من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. ده الكلام ده إمتى؟ أتاه الموت وجه محمد ابني، وقلت له محمد ابني أنا زاهد في الدنيا بتصدق بكل مال. خطأ، الشرع أجاز لي الثلث فقط. يبقى عنده مثلا 30,000، الشرع أعطاك 10,000، وال20,000 هيعملوا إيه؟ أهو ده بقى الخلل. هنا جاء الخلل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. يبقى علشان احنا نقول عندنا سقف معين انتهي اليه، لا يوجد. بمعنى ايه؟ النفس تواقة، لو كان لابن ادم واديا من ذهب لابتغى ثانيا. يبقى قلت طب خلصت كويس قوي، هما 5 بنات، البنت مثلا ب200,000، مليون، كويس. بعد ساعتين مش هيعمل ايه المليون؟ يحصل هزه في السوق، هيعمل ايه؟ الحق ل200. تجد نفسك عمال تدور في راحة لا تشعر بما أنت فيه من وهم إلا عندما يأتيك ملك الموت، وعندها تريد أن تستدرك فلا تتمكن، خلاص ضاع كل شيء. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أأمل الله يبارك فيكم أن نستوعب مثل هذه الأمور حتى تستقيم أمورنا، وحتى ننجو من هذه الدنيا الفانية، ونسعد بما وعد الله عز وجل لعباده الصالحين. جعلني الله عز وجل وإياكم منه. يقول: فهذا هو الفقر الحقيقي والغنى الحقيقي. وإذا كان هذا غنى من كانت الآخرة أكبر همه، فكيف من كان الله عز وجل أكبر همه؟ فهذا من باب التنبيه والأولى. في ذكر كلمات عن أرباب الطريق في الفقر والغنى، قال يحيى بن معاذ: الفقر ألا يستغنى بشيء غير الله، ورسمه عدم الأسباب كلها. الفقر ألا يستغنى بشيء غير الله، يعني إيه؟ لو استغنيت بأي أمر غير الله أخطأت. طب والأسباب الدنيوية؟ ده أنا بعتبرها سبب، والمسبب الحقيقي هو الله. يبقى أنا معايا مال سبب، ولكن عندي عقيدة أن الله هو الذي جلبه إلي، وإن يشأ يسلبه بين طرفة عين وانتباهتي، وهذا واقع. ولعلكم تلاحظون في عصرنا الحاضر حينما تسقط دولة من الدول، خبرك يعني تكلب الأعداء على دولة حتى محوها، انتم ما عندوش هنا خلاص امشوا، والخريطة تغيرت وبدل فلسطين اكتب إسرائيل وانتهت. طب العملة بقى، الأموال التي كانت بينهم اللي هي الأوراق النقدية خلاص والدهل بتاع الطعمية بيقفاه له طعمية، انتهى. تبدل عند ملايين ولا شيء في لحظة، في لحظة. طيب يبقى بناء على هذا، حينما تستغني كن فطنا ذكيا لبيبا، استغنى بالله. وما في يديك من أسباب، أنا عندي عقيدة أسباب، وإن شاء الله سلبها سلبها. فإذا استغنيت بالله، انتبه بقى، استغنيت بالله وسلب منك السبب، معك المسبب، ما تنشغلش، ما تنهزش بقى، واخد بالك؟ عارفين بالضبط اللي بيقوله سرقوا الصندوق يا فلان، قال له مفتاحه معايا، طب حسبك أيها الأحمق، طب هيكسره. وبعدين بالكم نفس الطريقه بالضبط، يبقى انا معي مال، ولكن رب المال والذي اعطاني اياه انا مستغني به، ملأ قلبي، خلاص ضع المال حسبك ما في القلب. ورسمه عدم الاسباب كلها، طبعا دي الفاظ لابد ان توجه لما يوافق الشرع. عدم الاسباب كلها مبدأ ده مرفوض، بل لابد من الأخذ بالأسباب مع الاعتقاد الصحيح. قلت يريد عدمها في الاعتماد عليها والطمأنينة بها، بل تصير عدما بالنسبة إلى سبق، إلى سبق مسببها بالأولية وتفرده بالأزلية. وسئل محمد بن عبد الله الفرغاني عن الافتقار إلى الله والاستغناء به أيهما أكمل، فقال إذا صح الافتقار إلى الله تعالى صح الاستغناء به، وإذا صح الاستغناء به صح الافتقار إليه، فلا يقال أيهما أكمل، لأنه لا يتم أحدهما إلا بالآخر. قلت الاستغناء بالله هو عين الفقر إليه. نعم واضح، أنا استغنيت بالله، ما حملني على الاستغناء بالله إلا أنني فقير إليه، ولولا أنني فقير ما استغنيت به. وهما عبارتان عن معنى واحد، لأن كمال الغنى به هو كمال عبوديته، وحقيقة العبودية كمال الافتقار إليه من كل وجه، وهذا الافتقار هو عين الغنى به، فليس هنا شيئان يطلب تفصيل أحدهم على الآخر، وإنما يتوهم كونهما شيئين بحسب المستغني عنه والمفتقر إليه، فهي حقيقة واحدة ومقام واحد يسمى غنى بالنسبة إلى فراغه عن الموجودات الفانية، وفقرا بالنسبة إلى قصر همته وجمعها على الله عز وجل. فهي همة سافرت عن شيء واتصلت بغيره، فسفرها عن الغير غنى، وسفرها إلى الله فقر، فإذا وصلت إليه استغنت به لكمال فقرها إليه، إذ يصير لها بعد الوصول فقر آخر غير فقرها الأول، وإنما يكمل فقرها بهذا الوصول. انتبهوا، الله يبارك فيكم، نتكلم الآن على الغنى بالله عز وجل، بعد أن الغنى بصفاته، وذكر الإمام ابن القيم اسمه الأول والآخر والبصير والسميع والرقيب والحفيظ التي ذكرناها في اللقاء الماضي. خد بالك حينما تنشغل أنا وأنت بمثل هذا الأمور، سيتولد في قلبك معلم نحن من أضعف الناس فيه، كما ذكرت لكم بالتأمل في معالم التربية متداخلة متشابكة. يبقى أنا الآن أصبحت همي الآخرة، همي بينما أفكر فيه وفي نفس الوقت مستقيم في الدنيا أسعى وعندي عقيدة صحيحة. عارف يتولد من كده إيه؟ مهم جدا الكل يقع فيه، وهو الاهتمام بما يعنيك وعدم النظر إلى ما لا يعنيك. دي من أخطر المعالم، هي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. متى يتولد؟ إذا انشغلت بالآخرة، إذا تدبرت فيما سيحل بك. ولكن إن تركت هذا تبدأ تدور عن أحوال الناس، أخبار محمد إيه، أخبار محسن إيه، ياسر عمل إيه، طلق ولا اتجوز ولا ماتت ولا، وهكذا تجد نفسك متشعب. وطبعا خد بالك يتولد من ذلك، اسمع، يتولد من ذلك حسد، لأنك عرفت أنه معه فلوس. يتولد من ذلك حقد، يتولد من ذلك كبر، يتولد من ذلك غضب. كل هذا جاء من ماذا؟ لما تركت وانشغلت بما لا يعنيك. انتبه، الله يبارك فيكم، الله سبحانه شرع، انتبهوا. نريد أن تستقيم سلوكنا على الشريعة المطهرة، وأولى الناس بمعالم التربية والانشغال بالنفس من طلب العلم الشرعي ألف باء. أما ينشغل ونبدأ بقى نتكلم وتكلم وقال كيت وقال كيت، إيه ده؟ بعيد بعيد كل البعد عما كان عليه سلفنا الصالح من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أنا بقابل أخونا الشيخ ماهر، يا شيخ ماهر أخبارك وأرب أهلك لعلكم بخير، فقط أكثر من هذا لا يجوز. أراد أن يستشيرني على العين والرأس، أما أن أستفصل معه هذا لا يحل لك ولا يجوز البتة أبدا. فإذا احتاج منك شيء سألك. أخي مصطفى خارج، هو صاحب الفضيلة الشيخ أحمد، خير يا أخوان الحين، والله مشوار، يسر الله لكم. فين كده تعديت الحد المطلوب؟ خلاص، هو لو أراد منك شيء سيطلب منك ما طلب، خلاص ادعو له. هو ده يا إخواننا الإسلام، هو ده الدين الذي نفتقده في الواقع، وما نجده إلا في الكتب الصفراء، ونأمل أن يخرج إلى حيز الواقع. إخواننا والله وبالله وتالله ما أخاطب إلا نفسي، حتى نرتقي ونتعلم، ودعونا من المجاملات وكفى مداهنات. طيب، يقول: وسئل رويم عن الفقر فقال: إرسال النفس في أحكام الله تعالى. قلت: إن أراد الحكم الديني فصحيح. حكم الديني هو إيه؟ القضاء الشرعي. يعني إيه؟ أسلم، قال لي صلي حاضر، أطلق لحيتك على دماغي، وأخبرك لا تنظر إلى المرأة سمعا وطاعة، مر زوجك بالحجاب سمعا وطاعة. أدي معنى كلمة إرسال النفس في أحكام الله تعالى. عبد. قلت: إن أراد الحكم الديني فصحيح، وإن أراد الحكم الكوني القدري فلا يصح هذا الإطلاق، بل لابد فيه من التفصيل كما تقدم بيانه. لما ذكر الإمام الأحكام كم نوع؟ ثلاث: الحكم القضائي الكوني وده نوعين، والحكم الإيه؟ الشرعي. وإرسال النفس في أحكامه التي يسخطها ويبغضها، أو إرسالها في أحكامه التي يجب منازعتها ومدافعتها بأحكامه، خروج عن العبودية. نعم. وقيل: نعت الفقير ثلاثة أشياء: حفظ سره، وأداء فرضه، وصيانة فقره. قلت: حفظ السر كتمانه صيانة له من الأغيار، وغيرة عليه أن ينكشف لمن لا يعرفه ولا يؤمن عليه ولا يؤمن عليه، وأداء الفرض قيام بحق العبودية، وصيانة الفقر حفظه عن لوث مساكنه الأغيار، وحفظه عن كل سبب يفسده وكتمانه ما استطاع. فاكرين من كان درس كده إن الإمام قال: من الحمق أن يعلم الناس عنك كل شيء، صح؟ من الحمق. ويومها ضربت لكم مثل، قلت الحاجة أم العيال خد بالك، ما ينفعش تعرف عنك كل حاجة، خطأ كبير. كذلك لابد أن يكون عندك أمور، وكما قال بعض الحكماء وصدق فيما قال: إذا ضاق صدرك بسرك فلا تلومن من أفشى سرك. صح. يبقى أنا قلت كلمة لعبد الرحمن وعبد الرحمن قالها، أنا أعتب عليه اللي بقى ده كان صدري أنا ما استحملهاش، ألوم على صدره هو؟ لا. إذا ضاق صدرك بسرك فلا تلومن من أفشى سرك. معايش ماما؟ طيب. وقال إبراهيم بن أدهم: طلبنا الفقر فاستقبلنا الغنى، وطلبنا الناس الغنى وطلب الناس الغنى فاستقبلهم الفقر. نعم، هذا واضح. وسئل يحيى بن معاذ عن الغنى فقال: هو الأمن بالله عز وجل. إي والله الأمن بالله. لذلك أنا أريد منك، الله يبارك فيك، إذا حسبك أمر وبدأت النفس تضطرب، ابدأ حاور نفسك، أين حسن الظن بالله؟ أين هو؟ أين التوكل على الله؟ أين قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم؟ أين هذه النصوص؟ ولا هي مجرد كلمات تقرأ ولا تأثير لها على النفس؟ ده المطلوب، يكون للنصوص أثر في السلوك. والله عز وجل لابد أن يمتحنك ليميز الله الخبيث من الطيب. نعم، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. نعم، لازم. يبقى إذا حزبك أمر ابدأ إيه؟ وهتبدأ بقى شيء عندك من القلق والاضطراب، وتبدأ تختل وتهتز مما أنت عليه، استدرك بسرعة وسل نفسك أين حسن ظن بالله. وحاش أن يتخلى عنك ربك، ولكن القضية إيه؟ شيء من الابتلاء وشيء من الشدة والخشونة حتى يخرج ما في القلب من دخن. فإن قلت ما فيه دخن ربكم أعلم بما في نفوسكم. خد بالك. يقول: وسئل أبو حفص بما ينبغي أن يقدم الفقير على ربه، قال: ما ينبغي للفقير أن يقدم على ربه بشيء سوى فقره. نعم. وقال بعضهم: إن الفقير الصادق لا يخشى من الغنى حضارا أن يدخله فيفسد عليه فقره، كما يخشى الغني الحريص من الفقر أن يدخله فيفسد عليه غناه. نعم. وقال بشر بن الحارث: أفضل المقامات اعتقاد الصبر على الفقر إلى القبر. نعم. قلت: ومن ها هنا؟ قال القائل: قالوا: غدا العيد، ماذا أنت لابس؟ فقلت: خلعة ساق حبه جرعة، فقر وصبر هما ثوبان تحتهما قلب يرى إلف الأعياد والجمعة، الظهر لي مأتم، الظهر لي مأتم. نعم، ده بقى يشهد له الحديث الصحيح: الدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن، والآخرة سجن الكافر. نعم. الظهر لي مأتم إن غبت يا أمل، والعيد ما دمت لي مرأة ومستمعة. وسئل ابن الجلاء: متى يستحق الفقير اسم الفقير اسم الفقر؟ فقال: إذا لم يبق عليه بقية منه. فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: إذا كان له فليس له، وإذا لم يكن له فهو له. قلت: معنى هذا أنه لا يبقى عليه بقية من نفسه، فإذا كان لنفسه فليس له، بل قد أضاع حقها وضيع سعادتها وكمالها، وإذا لم يكن لنفسه بل كان كله لربه فقد أحرز كل حظ له وحصل لنفسه سعادتها، فإنه إذا كان لله كان الله له، وإذا لم يكن لله لم يكن الله له، فكيف تكون نفسه له؟ فهذا من الذين خسروا أنفسهم. خدوا بالكم قوي وركزوا العبارات دهيت، لما قرأها المتأخرون عن هؤلاء الناس وأخطأوا في فهمها أساءوا للإسلام. ودايما كده القاعدة العامة إيه؟ إذا أشكل عليك أمر في تطبيقه فانظر إلى السنة العملية، لأن تجد هذه الكلمات بعض الناس يقرأ يبدأ يترك نفسه وهكذا في الدنيا هملا قذارة ما بعدها قذارة، ويتواكل ويمد يده للناس ويدور في البلاد سياحا. خطأ كبير جدا، خطأ. وفهم هذه الكلمات يؤدي إلى هذا السلوك فهم سقيم، لأن عندنا خير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بقوت أهله سنة كاملة يخزنه في البيت. فهل يجرؤ أحد أن يقول هذا ليس توكل؟ من قال هذا تضرب عنقه. وكان يقول وجعل رزقي تحت ظل رمحي، أي الغنائم والجهاد. يبقى الخلل جاء يا أخوانا مش من هؤلاء الناس، الخلل جاء من فهم كلمات هؤلاء القوم. لذلك حينما يشكل علينا أمر بس خلاص أسيبه، أعتبره كلام مشكل، كلام مشتبه، وارجع إلى السنة العملية. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك نفسه بدون ترجيل شعره وبدون تطيب وبدون اغتسال؟ لا ما حصلش، يبقى أنت غلط. وهكذا في كل، لما تسمع الشطحات عندهم لما؟ لأنهم تركوا النظر إلى السنة العملية وأخذوا بجانب مفرد. لا، خطأ كبير. فهدي نبينا صلى الله عليه وسلم خير الهدي على الإطلاق. وقيل حقيقة الفقر ألا يستغنى الفقير في فقره بشيء إلا بمن إليه فقره. وقال أبو حفص أحسن ما توسل به العبد إلى مولى دوام الفقر إليه على جميع الأحوال وملازمة السنة في جميع الأفعال وطلب القوت من وجه الحلال. يبقى بعضهم كان يفصل الكلام وبعضهم كان يتكلم بموجز، فإذا أشكل عليك الموجز فاذهب إلى التفصيل. انظر أحسن ما توسل به العبد إلى مولى دوام الفقر إليه على جميع الأحوال. انتبه لديت قوي، لأن دوام فقرك إلى مولاك دليل على يقينك بأنه غني. بس زي بالضبط كده في الدنيا، أنا بلجأ إلى أخي سالم لأن عارف أنه فلوسه لو ولع فيها مش هتخلص، فدائما إيه لسق له. طيب فكيف بمن له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟ هي دي أخوان. ثم قال وملازمة السنة في جميع الأفعال وطلب القوت من وجه الحلال. لذلك لما قيل الإمام الجنيد يقول إنه تعرض علي النكتة من نكات القوم، أي الكلمة العجيبة من كلمات القوم، يقول فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل الكتاب والسنة. أنت هات كلامك، أنت بتقول لي كذا وكذا وكذا، طب هل معنى ذلك إن أنا عشت في الدنيا هكذا سياح أبول على نفسي وأتغوط وأمشي أترك الصلوات وأظهر عورتي؟ هذا من دين الله؟ أبدا. خلاص، وإن جال في خاطرك شيء أو شعرت بشيء من الراحة لمثل هذه الأمور فاعلم أنها من الشيطان. لما؟ خالفت السنة، والسنة هي الميزان. وقال بعضهم ينبغي للفقير ألا تسبق همته خطوته. قلت يشير إلى تعلق همته بواجب وقته وأنه لا تتخطى همته واجب الوقت قبل إكماله، وأيضا يشير إلى قصر أمله وأن همته غير متعلقة بوقت لا يحدث نفسه ببلوغه، وأيضا يشير إلى جمع الهمة على حفظ الوقت وأن لا يضعفها بتقسيمها على الأوقات. وقيل أقل ما يلزم الفقير في فقره أربعة: علم يسوسه، وورع يحجزه، ويقين يحمله، وذكر يؤنسه. الكلام واضح، لا أريد يعني أن أكثر من التعليقات حتى لا يضيق صدر بعضكم. وقال أبو سهل الخشاب لمنصور المغربي إنما هو فقر وذل، فقال منصور بل فقر وعز، فقال أبو سهل فقر وثرى، فقال منصور بل فقر وعرش. قلت أشار أبو صهر إلى البداية ومنصور إلى الغاية، يعني بدايتي كذا في الدنيا، طب وفي الآخرة؟ لا بقى، ما الكلام يعجز. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الألفاظ ديت يعني النصيحة من أخيكم، حينما تقرأها وتسمعها عاوزك تسأل نفسك سؤال واحد وما تستغربش، أنت فعلا مؤمن بهذا الكلام ولا لا؟ زال أنا بقول لك نصيحة، أنت مؤمن فعلا بهذا النص؟ أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فإن قلت نعم أين أثر الإيمان في سلوكك؟ بس أين أثر الإيمان في سلوك؟ ولماذا لما انفصلت من الشغل ولا لما المشروع قفل خلاص جلست بجوار المرأة يولول بعضكم إلى بعض؟ فين بقى؟ ما فين النصوص؟ وفين العقيدة؟ طيب يقول: وقال الجنيد: إذا لقيت الفقر فألقيه بالرفق ولا تلقيه بالعلم، فإن الرفق يؤنسه والعلم يوحشه. فقلت: يا أبا القاسم، كيف يكون فقير يوحشه العلم؟ فقال: نعم، الفقير إذا كان صادقا في فقره فطرحت عليه العلم ذاب كما يذوب الرصاص في النار. طبعا كل ديت نصوص لابد أن تفهم طبقا للنصوص الشرعية لازم، وإن لم نستطع أن نوجهها توجيها منضبطا ترد على صاحبها مع التماس العذر له إن أمكن، لأن ما عندناش حاجة اسمها ترك العلم، لا، كما يقول الضلال: كيف تتعلم كما كان يقول أحدهم: أخذتم علمكم عن ميت عن ميت ونحن أخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. دي زندقة. يبقى أنا عندي ضوابط معينة من خلالها أقيس كلام كل متكلم. يقول: وقال أبو المظفر القرمسيني: الفقير هو الذي لا يكون له إلى الله حاجة. قال أبو القاسم القشري: وهذا اللفظ في أدنى غموض على من سمعه على وصف الغفل عن مرمى القوم، وإنما أشار قائله إلى سقوط المطالبات وانتفاء الاختيار والرد بما يجريه الحق تبارك وتعالى. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويعني عذرا أكرر دائما ودوما: ذاكر، ارجع إلى بيتك وحاول تقرأ ولا تضيع شيئا من وقتك، فالموت قريب، الموت قريب، وليس ثم داع لإضاعة الوقت. ذاكر وجاهد نفسك واحملها على الطاعة، فإن غفلت لشهوة شديدة فرحمة الله واسعة، ومن تاب تاب الله عليه. واصل دروسنا سائلين الله عز وجل العون والسلام.